السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله أعلام الدين وأركان الأرض واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا، مسألة عاذرة الإنسان أو العاذرة بقول مطلق، الصحيح على الاتحاد هو ما ذهب إليه الآن متأخري المعاصرين أو متأخري الأعصار، والشيخ الأنصاري مع كلامه هنا سياقا مع ظاهر الكلمات في العذرة أو في غيرها، يقبل كما سيأتي في الميتة أو الميتة، يقبل أن المشهور حتى القدماء لم يفهموا من الروايات الخاصة الواردة في الأعيان النجسة واحدة منها، لم يفهموا من تلك الأدلة الإطلاق في حرمة البيع والإطلاق في حرمة الانتفاع، وإنما ذلك مخصوص بالمنافع المحرمة أو العين التي ليس لها منافع محللة. أما إذا فرض لها منافع محللة ولا تصطدم بأي منفعة، يعني لا تصطدم المحللة بالمحرمة، تكون على مثلا تقدير آخر، فلم يشكل القدماء في الانتفاع المحلل من جهة، ولم يشكلوا في البيع من جهة. وإن كان في جملة من كلمات المتقدمين إطلاق حرمة البيع أو إطلاق حرمة الانتفاع، لكنها محمولة على الجهة المحرمة لا الإطلاق في كل الجهات. هذا تمام الكلام في العذرة، صحيح. ولذلك حمل النهي فيها. طبعا هي قابل التصور أن تستلزم تقاطع بين الجهة المحللة والجهة المحرمة. الجهة المحرمة أقعدنا أنه البيئة يجب أن لا تتلوث، بيئة الثياب، بيئة الأكل، الشرب، البدن، يعني إذا تؤدي إلى إهمال هذين اللي يشترون مثلا في مثلا تصفية أو تصريف كذا، يجب أن يتوقون يعني. أما إذا بنحو يصير إهمال وكذا، هم أكله هم شربه حتى ولو من حيث لا يشعر، إذا كان بسبب الإهمال يؤاخذ عليه حتى صلاته، حتى حين يدين إجارة وشغله يصير فيه إشكال، أنه يصير هذا ما جاي يعزل الجهة المحرمة عن الجهة المحللة. أما إذا نفترض على جانب الجهة المحللة، فحملت يعني هذه النواهي المطلقة على هذا الجانب، أما الجهة المحرمة تسبب تلوث البيئة وما شابه ذلك، أما إذا فرض عزلها فلم يأخذوا بالإطلاق المشهور وهو الصحيح، يعني أقصد لاسيما المتأخرين العصر. أما العنوان الآخر اللي عنون الشيخ، العنوان الآخر عند الشيخ الأنصاري هو عندكم المتن، هو ظاهرا المني، نعم الدم قبل المني. في العنوان الآخر اللي تعرض للشيخ أيضا بحث الدم، طبعا الكلام في الدم النجس من أعيان النجاسة. حرم عليكم الدم، مر بنا سابقا أن إسناد الحرمة في الآية الكريمة أو في الروايات إسناد إلى الدم أو غير الدم، إسناد استظهر منه المشهور. إحنا بقى عندنا عنوان الخبائث، كملناها لو ما كملنا قاعدة الخبائث، هو دخلنا فيها أي بلحاظ الخبائث، بلحاظ الدم أو بلحاظ العدم. أي نعم، لا بس عفوا قبل أن ندخل الدم، لأن الدم أيضا استدل به بنفس الاستدلال، تحريم من جهة حرمة الدم ومن جهة حرمة عليكم الخبائث. أي مرة بنا أنه القول الآخر ربما استعرضنا ثلاث أقوال في قاعدة حرم عليكم الخبائث أو يحرم عليهم الخبائث عنوان الآية. قول الثالث استرخوي بأن هذا إشارة إلى المحرمات الشرعية وليس تحريم زائد، نعم، أو تحريم أصلي، مثل أطيعوا الله. أطيعوا الله عنوان إرشادي إلى نفس الأوامر الموجودة. هنا حرم عليكم الخبائث يعني المحرمات اجتنبوها، فليس تحريم تأسيسي، هكذا ربما من جملة من كلمات السيخوي بنى عليها. وهذا مثال، لكن هذه الشبهة ترد حتى في قاعدة حسن العدل قبح الظلم ولم يجرم. ولكن الصحيح لا، أن حرم عليه يحرم عليهم الخبائث. الخبث في اللغة المؤذي أو الكريه، وبالتالي الذي تتنفر من الطباع الذي ذكروه مقارب للمؤذي أو للكريه. الآن الطبائع مختلفة، صحيح على الطبائع مختلفة من طبع إلى طبع، وما عندنا مانع. القضية الحقيقية تتعدد، بتعدد، ترتفع مع ارتفاع موضوعها، تنوجد مع ارتفاع. الأصل فنحدد هذا المطلب، الأصل ليس كما ذكره بحر العلوم أن الطبائع فقط العرب أو الجزيرة العربية اللي هو مخاطبي. لا، الأصل كل طبع بحسب الطبع اللي يعيش في مناطق صحراوية شكل الطبع اللي يعيش في مناطق. إذا كان هو ما يؤذي الطبع أو منفر أو كريه أو كذا، الأصل الأولي في القضايا الشرعية أنها قضايا حقيقية تعليقية معلقة على موضوعها. إن وجد موضوعة وجد، ارتفع ارتفع، في تناقض لا ما في تناقض. مثلا الآن الطبع حسب الطب القديم، الطبع البلغمي يناسب فرد الشيوعية، طبع غير الدموي حسب اصطلاحاتهم، طبع السوداوي، طبع المؤذي والمضر. شلون مضر؟ مثلا المضر حرام، بس المضر يختلف من طبع الى طبع. فبالتالي طبيعة القضايا الحقيقية انها تدور مدار معلق على الموضوع. هذا ما في مانع، فيها شيء حرام بالنسبة لشخص وليس بحرام بالنسبة لشخص، هو في الشريعة إذا حرام أو ليس بحرام؟ يقول نعم، للمضر حرام وغير المضر غير حرام، ما في معنى بحسب الطباع. الآن مثلا من باب مثال أمثلة كثيرة، الفلفل في المناطق الرطبة ضروري، في المناطق الجافة خطر، سموه تنفر من الطباع، ما في استبعاد أن هذا في هذه الموارد يصير مثل خبث، وفي موارد أخرى يصير مفيد ونافع، ما المانع في ذلك؟ مثل الأكل الشتوي والأكل الصيفي، شيء طبيعي. أكل شتوي حار، الآن في مناطق روسيا أو كذا أو فلان تحت الصفر 30 درجة 20 درجة، الشحم يأكل، إذا ما يأكل الشحم ما يمكن. أما تعطي شحم لواحد يعيش في مناطق حارة، هذا تنفر من الطباع. يعني هالكمية يصير نوع من خبث في الأكل. يعني نستطيع أن نقول بعبارة أخرى، إذا حملنا عنوان الخبث كعنوان وصفي، يمكن حين ذي اعتبارها كقضية حقيقية، ما أخذنا عنوان الخبث كعنوان مشير إلى أنواع. كثير من الإشكال ربما قرر في هذه الآية الشريفة أن جعلوا عنوان الخبث عنوان مشير لعناوين نوعية معينة، عندم خبث، مدري كذا خبث. لا يمكن تصوير أن بعض العناوين النوعية ملازمة للخبث دائما، مثل الدم مثلا، مثل النجاسات. النجاسات سمعنا النجس عند الشرع ليس فقط مبطلية للصلاة، حرمة الأكل والشرب، أصح حرمة الأكل والشرب بجهة للحرم خباثته، خبث تعبدي تعبد الشارع في كل طبيعة هذا النوع. أما الخبث في موارد أخرى تستخبث الطباع، يمكن يكون عنوان وصفي، ما المانع في ذلك؟ مو عنوان نوعي مشير، يعني شيء معين مو دائما هو خبث، في فروض وتقديرات معينة يصير خبثي وفي فروض أخرى ما يصير خبثي، يصير طيب تستطيبه. فالأصل الأولي إذن في عنوان الخبث ممكن أن يكون مشير لعناوين نوعية ولو تعبدية بتعبد من الشرع، ويبقى إطلاق عنوان وصفي، ما لا مانع في ذلك. والعنوان الوصفي هذا ليس شيء غريب، هو تارة يصير خبث تارة ما يصير خبث، ما المعنى في ذلك؟ هذا جانب يمكن تقريب وتقرير الآية عليه، وبالتالي الوصف اللغوي المذكور بعنوان خبث مقارب للضرر، مؤذي، شو مؤذين ضرر، كريه تستكركه الطبع، أما هو نفس الشيء، فيقارب العنوان الوصفي، وإذا كان عنوان وصفي صدقة تارة وارتفاع تارة أخرى شيء ليس في معنى. شبيه إلى ذلك ماذا؟ نعم من نمط خاص. شبيه إلى ذلك ماذا؟ المكيل والموزون والمعدول. المكيل والموزون والمعدول. المثلي والقيمي. في سجال مالي في باب المعاملات بين الفقهاء، إنه شلون في بلد شيء مكيل موزون إذا بيع يشترط فيه شرائط المكيل الموزون، عدم الربوية كذا 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 فلان. نفس هذا المتاع إذا بيع في بلد آخر ليس مكيل موزون، معدود، وإذا كان معدود المشهور لا يرى الحرمة، أو إذا تكون آثار المعدود تختلف عن آثار المكيل الموزون إلا من قل من فقهاء الإمامية، القلة القليلة جدا. فهو هذا يتبع في الكيل والوزن الجزيرة العربية مورد صدور الناس أو 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 الكلام الكلام الصحيح أن الكيل والوزن والعدد أو غيرها من وحدات الوحدات التعيين والتحديد المحددات هذه تتبع إلى الأغراض المالية للعقلاء، تتبع شنو في هالبلد وفرة هذا الشيء المتاع يكفيهم الكيل بكون محدد، في بلد آخر شو يقل بالوزن لأن الوزن أكثر دقة من الكيل، في بلد آخر وفرة وافرة جدا أصلا ما يعتنون لا من جهة كيلة ولا وزن، عدد كافي أو وحدة أخرى بعد أسهل من العدد ومن الكيل والوزن قد يجعلون له ما في مانع. فالمقصود لما؟ لأنه الأغراض المالية بحسب بيئة المعاملات تختلف، نحن لسنا مجبورين مثل ما أصر عليه القدماء، لا إما نجعل الكيل في زمن النص أو الكيل في زمن البيع أو بالحاضر الأرض أو المتوسط بين هذه الأمور، لا لا هي شبيه القواعد الحقيقية، وهذه القضايا الحقيقية تحقق العنوان كيلي وزني عددي خبثي غير غير، هذه العناوين تتبع الظروف البيئية التكوينية وأغراض العقلاء وتشخيصهم ما شابه قابل للتصوير. إذا أتى تعبد معين كالنجاسات جلكم الله إن الشرع المطلقة يعتبر خبث لا بأس، يعني ما يمكن واحد المسوخات مطلقة حرام عند الشارع، ممكن نقول طبع معين تعال استطيب انت المحرمات كأكل الكلاب، الصين قلنا يأكلون الكلاب أو القطط أو السباع، هذا الشارع منع عنه أو الممسوخات منع عنه الشارع، جعل من جهة الأكل والشرب دي من الخبائث مطلقة، حتى لو استطابه مزاج بشر يعني تعمل الشارع قلت هذا حرام. وفعلا الآن خذ تقارير دولية موجودة كثير من أمراض ناشئة هذا العدد ما اشتبه بهذا الاسم سارس، يعني مرض في الرئة أو كذا أو في مكان سببه افتهموا من أكل معين من خبائث عند الصينيين مدري كذا الإيز، بس ما يعترفون به، تقارير خفية موجودة وكذا تنشر بين حين وآخر أيضا كذلك. بس بغض النظر عن هذه التقارير تعبد الشارع دين الله لا يصاب بالعقود، وهم الآن أمراض كثيرة مكتشفة اكتشفها البشر بعد آلاف السنين اكتشفوها، ففي موارد التعبد الشرعي نعم في الكيل في الموزون مثل حقيقة شرعية العنوان دائما ثابت، أما إذا لم تكن هناك حقيقة شرعية ثابتة الأصل في العناوين هو ما قرره في علم الوصول قضية حقيقية انطبق العنوان، انطبق ما انطبق، ارتفع يرتفع. والأصل في المعاني بعد معاني تكوينية ولغوية ليست حقائق شرعية إلا يثبت مجمل تنقيح البعث في آية الخبائث كقاعدة شرعية نرى ماكو تضارب مع مراعاة هذا التوفيق في الجهات الصناعية في مفاد الآية. هذا تمام الكلام في بحث الشيخ. طبعا ذكر خبث الغوث من جهة أكله لا يعني حرمة التسميد به، يعني ما في خبث من جهة الأكل مو من جهة أخرى. فالآية مدل على بطلان ابتياع الأرواح الطاهرة أو غير الطاهرة لأجل التسميد، يعني جهة محللة. والمفروض أن الأدلة الخاصة الواردة ليست فيها تعبد خاص خارج عن قواعد العامة التي مرت بنا مرارا. ندخل إذن الدم، بحث مسألة الدم، الكلام الدم النجس طبعا، ثم بعد ذلك الدم الطاهر. طبعا يشترك الدم النجس مع الدم الطاهر في حرمة الأكل، سواء دم طاهر أو دم نجس، الدم يحرم أكل شربه أكله، سواء عند المشهور مما له نفس سائلة أو مما ليس له نفس سائلة. مثلا ما له نفس سائلة وذبيحة الدم طاهر، بعدين اللي يتخلف الذبيحة طاهر. لكن لو جمع هذا الدم في كأس والعياذ بالله واحد يشربه حرام، حرام مثل الطحال، دم الطحال حرام. لما الدم محرم أكله، ومن على كل طقوس عبادات الشياطين المات على كل، وليصل بالأبالس والشياطين تحريم الدم. فسواء كان طاهر أو نجس، مما له نفس سائلة أو مما ليس له نفس سائلة، حتى ما ليس له نفس سائلة كالسمك أو غير السمك، لو يجمع الدم أو دم الحية أو غيره يجمع في كأس يشرب الإنسان ما يجوز، على كل الدم حرام. ولذلك بنى المشهور على أن الدم حرام ليس فقط المتخلف الذبيحة، حتى دم السمك إذا صدق لدينا عمود حرمة الدم تشمله. الآن موجبة جديدة أجلت السؤال في الغرب منتشرة، حدق السمك يجوز أو لا يجوز؟ ظاهر كلمات المشهور قيل يعني هكذا، بس أنا ما أدخل في هذا البحث، بس من جهة تشخيص العناوين يعني باعتبار المشهور يذكرون مستثنيات الذبيحة. الحدق، الحدق هو السواد اللي في العين مو البياض الشحم، سموه الحدق. فالحدق في الذبيحة منصوص على تحريمه، والكثير أو الأكثر يبنوا على تحريمه. هل يشمل حدق السمك أو لا؟ على كل البحث صحيح أنه يشمل، شنو النكتة، نكات أكو عديدة. على أي حال، فالمقصود بالنسبة للدم، الدم من جهة حرمة الأكل مطلقة حرام. المشهور عند القدماء وهو الصحيح وذكرناه عدة مرات من نفس لفظ الآية حرم عليكم الدم، استفادوا عدة أحكام تكليفية ووضعية. البيع عن حرام، الثمن حرام، الأكل حرام، المساورة مع الدم حرام، يعني يطلب الصلاة. فعدة أحكام هذا ذكر حتى العلامة الحلي في منتهى المطلب وغيره، إنه عمدة أدلة المشهورة بالحرم عليكم الدم ولحم الخنزير وما أول به لغير الله. حتى في اجتناب الخمر استفادوا النجاسة من الآية بعد. فالمقصود إذن عدة أحكام وضعية وعدة أحكام تكليفية المشهور استفادوها من جملة واحدة، حرم عليكم الدم أو الميتة استفادوا. لما هل استعمال لفظي أكثر معنى؟ شلون تقريبا أو لا؟ ما مرتبط باستعمال لفظي أكثر معنى، ما مرتبط. ليش ما مرتبط؟ الشيخ الأنصاري شرح ذلك في المقاصد، لأنه في الحقيقة هذه حرم عليكم الدم، ظاهره ظاهر اللفظ جملة واحدة، لكن بالدقة هو ليس جملة واحدة، جمل. أي وين الجمل؟ حرم عليكم الدم أو الميتة. يقول الشيخ الأنصاري بتقدير ماذا؟ بتقدير حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم بيع الميتة، حرم عليكم مصاورة الميتة، حرم عليكم. يقول أفعال المناسبة المتداولة عرفا تقدم. فهنا الإسناد ليس إلى فعل واحد، بل كل الأفعال البارزة في التداول العرفي يسند إليها الحرمة، فبالتالي لا تكون بمثابة جملة واحدة. فهذا ما مرتبط باستعمال لفظ أكثر معنى. استعمال لفظ أكثر معنى لفظة واحدة، ولفظة كذا تستعملها في أكثر، هنا مو لفظة واحدة. هنا في الحقيقة مثل أقول بعتك السيارة والكتاب والصندوق والطاولة، الإسناد واحد لكن هي جمل مو جملة واحدة. هنا أيضا لما يقال حرم الدم أو حرم الميتة، إسناد واحد صورة، لكن بالدقة مثل بعتك الكتاب والطاولة والصندوق والكذا، الجمل أسندت بفعل واحد وهي جمل ليس جملة واحدة. فإذا حرم الميتة أو كذا ما ليس متوقف في الاستدلال الذي ذكره المقدمة، ليس متوقف على استعمال لفظ ما هو أصلا عدة أسناد، عدة جمل، عدة أسنادات. هذه نقطة لطيفة قررها المتقدمون. حينئذ هنا هل نستفيد من حرمة الدم بيعه وكذا ثمنه أن مطلقة حرمة بيعه؟ شوف الآية الكريمة هنا آية من محكمات القرآن، حرمة الدم ليس من شريعة سيد الأنبياء فقط، حرمة الدم والميتة والربا كذا هذه يعتبرها أصول المحرمات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون كذا كذا كذا، هذا أصول المحرمات. أصول المحرمات من الدين وليس من الشريعة، والذي هو من الدين بعث به جميع الأنبياء، لأن الدين لا ينسخ، الشرائع تنسخ أما الدين لا ينسخ. جيد، فهذه حرمة الميتة اللي هي من الدين وكذا وفلان، والميتة أيضا كذا كلام جرى. مع ذلك الفقهاء قالوا بأن هذه الحرمة ليست مطلقة، وإن كانت من أصل الدين وإن كانت من محكمات القرآن، ليست مطلقة، محمولة على القواعد الأحكم منها. قواعد ما هي؟ أنه إذا كانت منفعة محرمة دمته حرام، إذا شربة أكله، أما استفادة من عنده في الأصباغ، استفادة من عنده في التسميد، استفادة من عنده في أمور أخرى، ما المانع في ذلك؟ الآن خب البشر مع تطورهم حتى قديم، يعني في الطب القديم وإن لم يكن منتشر في كل البلدان، لكن يستفاد منه في أمور كثيرة وما مرتبطة بالنجاسة والطهارة والأكل والشرب، ما المانع في ذلك؟ هذا لذلك بنى كثير متأخر الأعصار أيضا الكلام مع أن النصوص هي قرآنية في الدم، لكن بنوا على الجواز البيع وجواز الانتفاع في الجهات المحللة، وخصوا هذه الأدلة الحرمة في المنافع المحرمة وهي الأكل والشرب. هذا تمام الكلام في الدم. حرمة الخبائث الكلام فيها الكلام قد تقدم، محمولة على مورد الأكل والشرب لا على الانتفاعات الأخرى المحللة. ندخل في مسألة الطاهر بعد بطريقة أو أوضح بعد، هو أجلى قضية الدم الطاهر، وإن حرم أكله لكنه لا يحرم الاستفادة منه في الجهات المحللة. ندخل في مسألة لاحقا، مسألة المني. المني أيضا عين نجسة، فإذا كان عين نجسة لا مالية لها، لا فلا. هنا الأعلام من طبقات مختلفة قالوا يمكن تصوير المالية بالتفافة معاملية، بأن يكون الثمن ليس على، طبعا المني قبل التلقيح يسمى عسير الفحل، بعد التلقيح يسمى الملاقيح، يعني في الحيوانات مو في الإنسان، يسمى الملاقيح. وبعد استقراره في الرحم خوي مالية، قبل استقراره وهو في كذا عند الفاحل عسيم الفاحل كذا، خب هو نجس عين نجسة، فشلون يمكن المعاوضة عليه؟ هنا تخريج عند الفقهاء موجود أن العوض ليس على المني، العوض على استئجار الجاموس الفحل مثلا أو الثور الفحل كذا أو غير أي فحل، استئجاره كمنفعة محل له، تلقيح للحيوانات محل له، مو محرم. الماء النسل كذا فلان الدواب مفيدة كالصناعة أو تجارة أو استثمار، فبالتالي نفس هذه المنفعة محللة، إيجار السلع عليها مو على نفس المني. فهنا بعد شوف هذا تخريج آخر، غيرنا نقول الميلة منفعة محللة، ما يحتاج يقول الميلة منفعة محللة، أنت تقول نفس الذكر من الحيوان دي منفعة من منافعة أن يقذف منية أو أنه الفساد يعني المقاربة بين الذكر والأنثى من الحيوانات، نفس هاي منفعة محللة ومرغوبة، فيصير العوض عليها. هاي تخريج لطيف أنه بعض الأشياء إن لم تكن لها مالية ما يصاحبها من أعيان تكون هذه منفعة لها بهل حظ لمالية، هذا تخريج آخر بعد فردك أخرى. هذا الكلام في المني وليس في شيء زائد. نعم عفوا، بس أذكر رواية في الدم نسيت أن أذكرها، وهي الرواية همات رواية أبو يحيى الواسطي مذكورة في أبواب الذبيحة، ذكرها الشيخ وذكرها الأعلام. هذه الرواية هم ليس فيها شيء زائد، نهى أمير المؤمنين في سقط القصابين عن الطحال وكذا والدم، طبعا الدم هو بالحاض الأكل، بيع على حاض الأكل أو الشرب أو المجرى. سبحان الله لا زالت شعوب تأكل الدم، هاي المغول إلى الآن والعياذ بالله الأكل المفضل عندهم يجرشون اللحم بالدم ويأكلوه. طبعا هو في ظاهر الحال يعطي قوة، بس هي على كل سموم وكذا، فلا زالت شعوب والعياذ بالله أو تطبخ اللحم بالدم يصير أقوى أقوى وأغلب على أساس هذه المنافع محرمة. فهذا النهي الوارد في المرفوعة في مستثنات الذبيحة في أبواب الذبيحة بالوسائل، أي الكلام الكلام محمول على هذا المطلب. العنوان الآخر لعقل عنه ونواصل غدا ذكره الشيخ الأنصاري، بحث الميتة، بيع الميتة جائز غير جائز حرام، اطلاق كلمات المتقدمين على حرمة بيع الميتة، مثل أكل الميتة ومنافعها محرمة، سواء ميتة ما له نفس سائلة فواضح نجي سبعا، وقد يكون الشيء لنجاسات عديدة والعياذ بالله، يعني مثل الكلب ميتته هو كلب وهو ميتة وهو ما له نفس سائلة، فمن جهات عديدة تصير نجاسته أو ممسوكة ولا أو جلالة أو غيره وغيره من المجلة. على أي تقدير نجاسة الميتة مما له نفس سائلة مسلمة، ما ليس له نفسه إلى نجاسة طعم الطاهر ليس بنجس ولكنه مانع من موانع الصلاة. اليوم القدر متيقن من كلمات المشهور في الميتة المنع عن بيع الميتة مطلقا. المنع عن بيع الميتة مطلقا. هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يتتبع كلمات القدماء كلمة بعد كلمة وقول بعد قول ليثبت ماذا؟ أن هذا الذي يذكر الشيخ الميتة الميتة هنا ليس خاص بالميتة صراحة، هذا في كل الأعيان نجس كما مر بنا، واتفاقا الأدلة الواردة في الميتة لأن نقرأها في الوسائل نصوص المنع والنهي فيها أكثر من الأعيان النجسة الأخرى. شوف نقطة مهمة هذه، النصوص الخاصة في الميتة التي سنقرأها غدا أكثر من النصوص الواردة وين؟ في الأعيان النجسة الأخرى. صار واضح؟ في النهي يعني عن بيعها عن تناولها كذا كذا. زهار الميتة التي هي نصوص أكثر هم قرآنيا هم روائيا الشيخ يثبت أن المشهور وإن أطلقوا إلا أن في كلماتهم قيود على أن الحرمة البيع بلحاظ المنافع المحرمة وعدم المالية بلحاظ المنافع المحرمة لا بلحاظ المنافع المحللة. زي إذا كان حال كذلك في النصوص الوافرة في الميتة هكذا فكيف بكذب الأعيان نجزة لقرية النصوص؟ المفروض لذلك بعض الأعلام من المعاصرين من كثير التتبع يعني ونعم التتبع عنده ما طلع عليه ذكر بأن هاي اللي ذكروا في الميتة مو نفسه بطريقة أولهم في البقية حتى لو أطلقوا كلماتهم، لأن هنا أن النصوص وافرة في المنع ومطلقة حملت على المنفعة المحرمة فكيف في النصوص الأخرى؟ إن شاء الله غدا نستعرض هذه النصوص الواردة في الميتة. وصلى الله على